لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب القضاء من كتابه الماتع بلوغ المرام من أحاديث الأحكام. وكان الحديث قد انتهى بنا، أو كان الشرح انتهى بنا إلى حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. متفق عليه. قوله في هذا الحديث حكم الحاكم، أي أراد الحكم. إذا حكم الحاكم أي إذا أراد الحكم فاجتهد، اجتهد في الحكم. ليس المقصود أنه يبدأ بالاجتهاد، لكنه يجتهد في معرفة الحكم من خلال كتاب الله جل وعلا أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يدل على ما سوف يحكم به إجماع أو قياس صحيح. وليس المقصود هذا، ليس المقصود من هذا أن المسائل الاجتهادية التي ليس فيها نص ولا إجماع، ولكن المقصود أنه ينظر ويبحث إذا وردت له المسألة أو ورد له الخصمان أو جاءته القضية، يجتهد في النظر في ماذا؟ فيما يدل على القول الحق من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الإجماع أو من القياس الصحيح، ثم يحكم فيها بالحكم. قال: إذا اجتهد الحاكم، إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، يعني وافق حكم الله جل وعلا ووافق حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فله أجران: أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. لأنه مهما كان إذا عرضت عليه القضية ونظر فيها فإنه سوف يتأملها، ثم ينقدح في ذهنه الحكم الصائب المبني على الوحيين أو على اجتهاد أو على قياس صحيح. فإذا أصاب الحكم كان له أجران، أجر ماذا وأجر ماذا؟ أجر أولا أجر الاجتهاد البحث عن الدليل، ثانيا أجر أيش؟ أجر الإصابة. فهذان هما الأجران اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم هنا. قال: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ. لاحظ هنا أتى بثم الدالة على التراخي، على الترتيب مع التراخي. اجتهد فأخطأ، أو حكم بعد اجتهاده، حكم بعد اجتهاده ثم أخطأ في حكمه. هل تعمد الخطأ؟ ما تعمد الخطأ، اجتهد، نظر في الكتاب، نظر في السنة، نظر في كتب الفقهاء، نظر في كتب القضاء، تأمل المسألة، لكنه أخطأ في الحكم. هل ترك الاجتهاد؟ ما ترك الاجتهاد، هو عمل بالاجتهاد لكنه أخطأ في إصابة الحكم. فله أجر واحد وهو أجر إيش؟ فهو له أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، والحديث متفق عليه. وهذا الحديث يدل على وجوب الاجتهاد قبل الحكم في القضاء أو قبل القضاء، لا بد من الاجتهاد. وهذا الاجتهاد إما أن تصيب به وإما أن تخطئ. أما جاءت امرأتان إلى داود عليه السلام، كل منهما تدعي أن الذئب إنما اختطف ابنها، ابن الأخرى، وكل واحدة في الابن الباقي تقول هو ابني، فقضى به داود عليه السلام للكبرى لقرينة رآها. فلما خرجت من عند داود صادفهما سليمان ابنه، فذكرتا له القضية، فقال: ائتياني بسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى: لا، هو لها، هو للكبرى. فعلم أنه ابن الصغرى فحكم به للصغرى. الكبرى ما عندها مانع، الابن ليس ابنها، يشقه يموت. أما الصغرى فأشفقت على ولدها، أخذتها شفقة الأمومة، فقالت لا هو للكبرى، فعلم أنه للصغرى فحكم له بها فوافق الحكم الصحيح في هذه المسألة. سليمان أو داود له أجران، أجر الاجتهاد وأجر له أجر واحد ألا وهو أجر الاجتهاد، لكنه لم يصب الحكم. وأما سليمان فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الحكم وأجر الإصابة. فكذلك كل قاض ترد عليه قضية لا بد أن يعرف مستند الحكم فيها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن في هذين الوحيين فينظر هل المسألة فيها إجماع، فإذا كان فيها إجماع لا يحق له أن يخالف الإجماع، ليس فيها إجماع ينظر هل يمكن أن يلحق فرع يعني يلحق فرعا بأصل لعلة جامعة بينهما أو لا، وهذا هو القياس الصحيح. فإذا لم يكن اجتهد بحكمه، اجتهد بحكمه. لكن الاجتهاد أيها الإخوة ليس أمره بالسهل، ما هو مجرد أتأمل المسألة وأقول فيها برأيي، لا، لا بد أن يسبق الاجتهاد شروط، علم بكتاب الله، علم بسنة رسول الله، علم بأقوال المفسرين، علم باختلافات العلماء، علم بالراجح والمرجوح، لا بد أن يكون عندي علم كيف أقيس. أما أن يكون مجرد اجتهاد خال عن هذه الأمور كلها فهذا ممنوع في الشريعة الإسلامية، وهذا يدل على خطورة إيش؟ يدل هذا، ومن هذا الحديث فيه أحكام كثيرة جدا، من ضمن الأحكام التي فيه بيان خطورة الحكم بغير اجتهاد. يعطيك الإنسان تعرض عليه القضية فيعطيك الحكم مباشرة، ما شاء الله تبارك الله كمبيوتر، الله أعلم هل هذا الحكم صحيح أو لا. أنا أضرب دائما مثالا بإيش، يأتيك إنسان طلق زوجته، يقف معك في المسجد أو داخل المسجد، أنا حصل بيني وبين زوجتي كذا وطلقتها، ما رأيك يا شيخ؟ يريد الحكم طازجا من غير أن يسمع من الزوجة ومن غير أن يتأمل الموضوع، هل يمكن يا إخوان هذا؟ ما يمكن. لو راح المحكمة يأخذ 3 أشهر عند القاضي ما حكم فيها بحكم، يتأملها، يأخذ أقوال الزوجة، يأخذ أقوال الزوج، يتأمل مسألة قد تكون في أشياء خفية، قد يكون في طلاق سابق، قد يكون. واليوم يستعجلون يريدون الأحكام مباشرة هكذا، هذا ما يمكن، لا بد من فهم القضية ولا بد من معرفة أطرافها، لا بد من الإلمام بالأحكام. لذلك ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى سمى كتابه إيش؟ الإلمام بأحاديث الأحكام. فمثل هذه الأمور لا بد من النظر فيها. إذن هذا يدل على فضل من، ويدل هذا الحديث أيضا على فضل من اجتهد في الحكم أو في القضاء فأصاب، وأن الله سوف تعالى سوف يعطيه أجره مرتين، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. وأما الذي يجتهد ثم يخطئ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، له أجر الاجتهاد، أما قضية أنه أصاب هو لم يصب فليس له أجر الحكم في هذه القضية، ويجب أن ينقض حكمه بالحكم الصائب أو الحكم الصحيح، بالحكم الصائب أو الصحيح. طيب ننتقل الحديث الذي بعده. نعم، بالتفصيل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت، ليس بينهما تعارض، ها؟ والتفصيل موجود في الحديث، عد للحديث سوف ترى أن الأمور واضحة بإذن الله عز وجل، وليس بينه وبين هذا تعارض. الثاني،
قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، متفق عليه.
طيب، هذا الحديث حديث أبي بكرة الثقفي، أسلم لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف، وأعلن النبي صلى الله عليه وسلم للموالي، موالي أهل الطائف، أن من جاء ودخل في الإسلام فإنه حر، فتدلى عليه أبو بكرة رضي الله عنه ببكرة، ها، فأسلم، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم حرا، ولذلك قيل له أبو بكرة. عن أبي بكرة وهو الثقفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وهذا الحديث متفق عليه، يعني إنه عند البخاري ومسلم. لا يحكم أحد، نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، بين اثنين وهو غضبان، الواو حالية يعني في حال غضبه. ما المقصود بالغضب؟ الفرح والسرور. الغضب هو الفرح والسرور؟ هو العكس. طيب لو حكم وهو فرح مسرور جدا يكاد أن يطير على قولهم من الفرح، قيس على هذا. إذ الغضب ما هو؟ صفة تعتري الإنسان تخرجه عن حد المألوف في الأقوال والأعمال، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. الغضب محرم أو غير محرم؟ الغضب محرم، الغضب محرم، ويجب على الإنسان أن يكظمه، بمعنى أن يكتمه في نفسه ما يظهره، والكاظمين الغيظ. جاء رجل يستنصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إيش؟ لا تغضب. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال لا تغضب. قال ثم ماذا يا رسول الله؟ قال لا تغضب. الغضب جذوة من النار يلقيها الشيطان في قلب الإنسان، ما هو زين. الغضب يخرجك حتى لو كنت عاقلا عالما عارفا أديبا، يخرجك إلى أقوال وأفعال قد تحسب عليك. فلذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرشد أن من غضب إذا كان قائما أن يقعد، وإذا كان قاعدا أن يضطجع، وأرشده إلى الوضوء، أرشده إلى صلاة ركعتين. فالغضب ليس بجيد، ونهى الإسلام عنه وحذر منه. إذن هذا الحديث يدل على إيش؟ يدل على تحريم الحكم وقت الغضب. حتى لو طرأ عليك الغضب أثناء القضية، لا تحكم، لأنك تكون مشوش الذهن، وقد تخطئ حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للقاضي أن يحكم وهو غضبان. وأحيانا أحد الخصمين أو الخصمان جميعا يستفزانك، أنت ما تفهم، أنت ما تحكم بالعدل، أنت ظالم، أنت كذا، أنت كذا، أنت ما سمعت حجتي. والشيطان ينفخ في القاضي حتى يغضب. فإذا هو يجب عليه أن يكون رابط الجأش، لا تلتفت إلى ألفاظ الخصوم لأنهم قد يسبونك ويشتمونك. اضبط أفعالك، وإذا رأيت أنك قد غضبت اضبط أفعالك وأقوالك، وأرجئهم إلى جلسة أخرى تتأمل فيها القضية. وقاس العلماء رحمهم الله تعالى على الغضب كل حالة تخرج الإنسان عن اعتداله وعن اتزانه، كان يكون فرحا مسرورا جدا. بعض الناس إذا فرح قد لا يسيطر على أقواله وأعماله، صح ولا لا؟ حتى لو كان عاقلا ملتحي وهيئته ما شاء الله تبارك الله، ويعرف أنه إيش؟ أنه حسن السلوك، إذا فرح جدا قد يعني يفعل أفعال ويقول أقوال لا تليق به. وقبل 3 سنوات كنت في الهند، وكان يخدمنا رجل هندي، فلما أردنا أن نسافر ناداه أحد زملائي فأعطاه فلوس كثيرة، ففرح بسط يعني واضح الانبساط عليه، وراح وجلس هناك ونحن على الشاي، لكن نريد أن نسافر خلاص، تعال ناداه وأعطاه أشياء أخرى، فرح فرحا أكثر من الأول. ثم ذهب وجلس هناك، أخذنا 5 دقائق، تعال إيش فيه؟ إيش فيه؟ قال خذ، أعطاه فلوس أخرى، فلوس كثيرة وبالعملة السعودية ليست بالعملة الهندية. فالرجل كاد أن يجن، حتى القيام ما أصبح يستطيع القيام، كاد أن يسقط ويعمل حركات يعني كاد أن يجن، لأنه ربما حصل في ذلك الموقف فقط على فلوس ما حصل عليها في حياته كلها. فالفرح الشديد أحيانا قد يخرج الإنسان عن إيش؟ عن طوره كما يقال. كذلك الجوع الشديد، العطش الشديد، كونه في حر شديد، في بر أو في برد شديد، أو ما شابه ذلك من الأمور. فمثل هذه الأشياء لا يقضي القاضي وهو في حالة منها، لأن لماذا؟ سدا لباب أن يخطئ في الحكم بسبب هذه الأحوال والمتغيرات التي قد اعترته، وقد تؤدي إلى تشويش فكره وانشغال قلبه. وهذا النهي في الأصل على التحريم، وهذا هو الظاهر، لا يقضي وهو غضبان. وحمله الجمهور على الكراهة، وأنا ما أدري لا أدري لماذا حملوها على الكراهة، لم أرى لهم دليلا يصرف هذا الحديث عن ظاهره. فعلى كل حال القاضي لا يقضي في أوقات فكره مشغول يكون مشغولا، أو نفسه مشغولة، أو قلبه ليس مرتاحا، ومن ذلك كان يكون دخل في النعاس يريد النوم، يريد أن ينام، أو ما شابه ذلك من الأحوال، هذه كلها يتجنبها القاضي. طيب لو حكم في مثل هذه الأحوال، قلنا إنه عاص لله عاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ينظر في حكمه، فإن كان موافقا للصواب أمر، وإذا كان مخالفا للصواب رد عليه ونقض، وطلب منه أن ينظر في القضية مرة أخرى. واضح؟ طيب ننتقل الحديث الذي بعده عن علي.
قال رحمه الله عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول حتى تسمع كلام الآخر، فسوف تدري كيف تقضي. قال علي: فما زلت قاضيا بعد. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسن، وقواه ابن المديني وصححه ابن حبان، وله شاهد عند الحاكم من حديث ابن عباس.
هذا الحديث أيضا من قواعد الحكم بين الناس، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول، أو كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول ألا يقضي القاضي وهو غضبان، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقضي بين اثنين من دون أن تسمع منهما جميعا، من دون أن تسمع بهما منهما جميعا. ومن ذلك إيش؟ الإفتاء في الطلاق. كيف يجيك هذا عند باب المسجد أو عند بيتك ويتصل عليك بالجوال ويطلب منك القضاء في مسألة الطلاق؟ وكذلك في مسائل المنازعات، مسائل المنازعات لا بد فيها أن تسمع من الخصمين، أما أن تحكم بسماعك من قول شخص واحد فهذا ما يصلح، هذا ما يصلح، وأنت منهي عن شرعيا عن ذلك. هذا الحديث ساقه المؤلف رحمه الله تعالى من مسند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لعلي رضي الله عنه: إذا تقاضى إليك رجلان، إذا شرطية، ورجلان خرج مخرج الغالب، لأنه قد تتقاضى إليه امرأتان أو امرأة ورجل أو صبي ورجل. قال: إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقضي للأول، هذا نهي، فلا تقضي الأول يعني الذي تسمع حجته حتى تسمع كلام الآخر، حتى لانتهاء الغاية، حرف يؤتى به لانتهاء الغاية، حتى تسمع كلام الآخر، لأن هذه خصومة ونزاع، وفيه شجار حصل بين اثنين، لا تحكم في القضية بسماعك لقول شخص واحد، لأنه قد يكون ظالما في قوله، أو أن قول الآخر فيه ما يدل على أنه ظالم أو ما شابه ذلك. قال: فسوف تدري كيف تقضي، فسوف تدري كيف تقضي، أي بعد ذلك إذا سمعت كلاميهما فسوف تعلم كيف تقضي بينهما، وسوف يتبين لك الحق، لأنك عالم بكتاب الله، عالم بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعرف الحق من الباطل، تعرف الحق من الباطل، وميزان الحق والباطل هل هو بالهوى أو بالأدلة الشرعية المعتبرة؟ هو بالأدلة الشرعية المعتبرة، ليس بالهوى. قال علي رضي الله عنه: فما زلت قاضيا بعد، لأن هذا من الأسباب القوية التي تؤدي إلى إحكام القضاء، إلى إحكام القضاء. وهل كل واحد يحكم له بقوله؟ لا، لا بد أن تسمع من الآخر، وأن تنظر في البينات، وأن تنظر في البينات. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهى علي رضي الله عنه أن يحكم بين اثنين من خلال كلام سماع واحد منهما. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الإمام أحمد وأبي داود والترمذي، وقال عن الترمذي إنه حسنه، وذكر عن ابن المديني أنه قواه، وأن ابن حبان صححه. وهذا الحديث أيضا حسنه ابن المديني رحمه الله شيخ البخاري، وصححه الحاكم والذهبي. ومن صحح هذا الحديث مطلقا أو حسنه مطلقا فكلامه محل نظر، وهذا الحديث حسن لغيره بطرقه، حسن لغيره بطرقه، والحسن لغيره هو الضعيف إذا اجتمعت طرقه فقوى بعضها البعض الآخر. فإذا هذا الحديث ثابت أو ليس بثابت؟ هذا الحديث ثابت، وهو يدل على إيش؟ يدل على تحريم القضاء بين اثنين من خلال سماع كلام واحد منهما، ويدل على وجوب سماع كلام الخصمين جميعا حتى يتبين وجه القضاء، حتى يتبين وجه القضاء. أما أن تحكم لشخص واحد من خلال سماعه ما يصلح هذا. يأتيك شخص، يأتي القاضي يقول خصمي فلان انظر ماذا فعل بي، انظر انظر يا انظر، عضني عضني في يدي، ترى أثر العضة؟ فيقول لا حول ولا قوة إلا والله لقد ظلمك. هذه فيها التعزير، فيها إيش؟ فيها التعزير. فجأة يدخل عليه الخصم الثاني وإذا عينه مفقوعة، وقد يكون هو المبتدئ على قولهم ضربني وبكى وسبقني واشتكى. جاءني مرة رجل يسألني عن قضية، جاءني في الحرم يسألني عن قضية، فقلت له ما القضية؟ قال حصلت خصومة بين زوجتي واشتكيتها على الشرطة، هو مسلم يعيش في كندا يقول، واستدعيت لها الشرطة. قلت له ماذا صنعت لك؟ قال عضتني، عضتني في يدي فاتصلت على الشرطة. عضتك زوجتك في يدك أثناء الخصام وأنتما مسلمان وفي بلد كفر، وتبحث عن الشرطة وتشتكيها على الشرطة؟ هذا ما ليس من العقل وليس من الحكمة ولا ما شابه ذلك. يعني أمور غريبة أحيانا تحصل. ومن تريد أن يحكم بينك وبين زوجتك؟ أنت مسلم وهي مسلمة، تريد هؤلاء الكفار أن يحكموا بينك وبين زوجتك؟ ما يصلح هذا. لكن المسلمين فيهم جهل، فيهم جهل شديد، فيهم جهل شديد. على كل حال هذا الحديث حسن لغيره بطرقه، وهو قد جاء من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد وأبي داود وغيرهما. وسماك خذوها قاعدة، سماك إذا روى عن عكرمة فهو مضطرب الحديث. سماك في الأصل حسن الحديث، حسن الحديث، وهذا من ضوابط الجرح والتعديل، من ضوابط الجرح والتعديل. أنت إذا رأيت سماكا قد ورد في بعض الأسانيد فإنه حسن الحديث، فإذا لم يكن في الإسناد من ينظر في حاله إلا هو فحديثه حسن، ولعل هذه عمدة من حسن الحديث. لكن من ضوابط الجرح والتعديل أن سماكا إذا روى عن عكرمة فإنه إيش؟ فإنه ضعيف، لأنه يضطرب في الرواية عنه، فهذا الإسناد إسناد ضعيف، ولكن الحديث له طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن لغيره. طبعا هذا الإسناد إسناد أحمد أيضا فيه أسباط بن محمد وهو ضعيف، لكن كما تقدم هذا الحديث ورد من طرق عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن لغيره باجتماع طرقه. على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على أنه يجب على القاضي ألا يحكم في قضية ما من خلال الاستماع لأحد طرفيها، بل يجب عليه أن يستمع من أطرافها جميعا. يسمع أولا من المدعي الحق والشيء لمن؟ للمدعي، ثم يسمع من المدعى، من المدعى عليه، ثم يسمع من المدعى عليه، بعد ذلك يستطيع أن يحكم. يسأل على البينات، عندكم بينات؟ ما عندنا بينات. المدعي يقول ما عندي بينة، يقول للمدعى عليه تحلف أن دعواه هذه عليك دعوى كذب، فيحلف فيحكم للمدعى عليه، يحكم للمدعى عليه. فعلى كل حال القضاء له طرق. طيب إذا حبس المدعى، إذا انحبس المدعى عليه عن الكلام أو عن الحلف، قال للمدعي عندك بينة؟ عندك شهود؟ عندك ورقة؟ عندك صك؟ عندك حكم؟ عندك كذا؟ عندك كذا؟ قال لا ما عندي شيء، لكن القلم الذي في جيبه لي. عندك بينة؟ قال ما عندي بينة. تحلف أنت أيها المدعى عليك أن هذا القلم ليس له. طبعا القضية ما تستاهل إذا كان القلم ب10 ريال زي ذا ما تستاهل، لكن إذا كان قلم ماركة ب400 ريال و500 ريال تقول والله ما لي هذا، ما أنا معطيه إياه، افرض أنه بريال واحد، لا والله ما يأخذ إلا بحق. فيحلف صاحب القلم على أن هذا القلم له وليس للمدعي، عند ذلك يحكم القاضي خلاص القلم لك يا أيها المدعى عليه، ضعه في جيبك، يضعه في جيبه. طيب المدعى عليه قال لا ما أحلف، هذا ظالم، هذا جائر، هذا كذا، وما عندي بينة، لكن ترد اليمين علي ما أحلف. طيب هذا حكم الله وحكم رسوله، حكم رسوله صلى الله عليه وسلم يقول ما أحلف. إذا نكل عن اليمين يحكم بالقلم للمدعي، يحكم بالقلم للمدعي غاليا أم رخيصا. طيب ما جاء المدعى عليه، ما حضر القضية، هل يحكم عليه غيابيا؟ ينظر أول مرة، ما جاء المرة هذه اكتبوا له خطاب ثاني يأتي، ما جاء في الجلسة الثانية اكتبوا له خطاب ثالث يأتي، ما جاء في الجلسة الأخيرة يحكم عليه القاضي غيابيا، وأنه ليس له، وأن الذي دعي به عليه ثابت في حقه ويصدر الصك بذلك، ثم يذهب إلى دائرة الحقوق المدنية وتنفيذ الأحكام وتنفذ له الحكم، يعطيه صكا شرعيا من المحكمة مختوم، موقع مختوم، لك الحق، اذهب إلى دائرة اقتضاء الأحكام يأخذون حقك له منه، هاتوه، يتصلون عليه، جاء ما جاء يأتون به بالعسكري، أعطي فلان حقه، قال ما أستطيع، ما عندي، هذا ظالم، ضعوه في السجن غصب عنك. هذا الذي يعمل به عندنا في البلاد، وهو حكم عدل. طيب فيحكم عليه الغائب، يحكم عليه، لكن يمهل مرة، جلسة، جلستين، ثلاث، لكن إذا نكل عن الحضور فيحكم عليه، لأنه في الأصل أنه ظالم وجائر، وإلا جاء ودافع عن نفسه ودافع عن حقه. الذي بعده، كيف؟ قال فما زلت قاضيا بعد، يعني أعرف وجه القضاء، ما أسمع من شخص واحد، لأن السماع من شخص واحد ما يبين لك وجه الحكم، فلا بد من تسمع الاثنين، يعني تمكنت في القضاء بعد ذلك، لأن هذا جانب، هذا ركن أساسي من أركان القضاء، أنه يجب أن تسمع من الخصمين جميعا، ولا يمكن للقاضي الآن نظاميا أن يصدر الحكم من غير أن يسمع من الآخر، لأن هناك دفاتر للضبط، ماذا قال هذا وماذا قال هذا، كاتب الضبط موجود، قال المدعي، قال المدعى عليه، قال المدعي، قال المدعى عليه، لكن عندما يأتي ويقول قال المدعي، قال المدعي، طب وين المدعى عليه؟ ينقض حكم مباشر ولا يقبل. طيب الذي بعده،
قال رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه.
هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيه تبرئة لساحة القاضي، لأنه إنما يقضي على نحو ما يسمع، وفيه ترهيب للمتخاصمين، وأن من ادعى شيئا ليس له وحكم له القاضي به فإنه لا يحل له بأي وجه من الوجوه. هو كل واحد يعرف نفسه هل هو ظالم أو ليس، أو ليس بظالم، فإذا كنت ظالما وحكم لك القاضي بناء على ما هو بناء على ما سمعه وما وصله من البينات، فإن هذا لا يحل لك مال أخيك المسلم، بل هو حرام عليك، حتى لو حكم به القاضي، حتى لو عندك صك من القاضي، حتى لو عندك صك، لأنك قد تأتي بشهود زور وشاهدان، الشاهدان يقطعان الرقبة، يقطعان الرقبة. افرض أنك جئت في هذه القضية في مال امرئ مسلم بشاهدي زور كذب بالفلوس، جبتهم بالفلوس يشهدون لك، هل يحل لك وحكم القاضي لك، هل يحل لك هذا المال؟ ما يحل لك، وأنت تعلم أنك ظالم. إذن هذا الحديث هو حديث أم سلمة رضي الله عنها، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم تختصمون إلي، يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حاله، أي تتجاجرون عندي وتريدونني في الأحكام لفض النزاع، كما حصل أن وصل إليه الزبير ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا من بعيد، وجاءه وخصم له من الأنصار في شرجة في الحرة وهي طريق الماء، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم للزبير، فهم يأتون ويختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحكم وهو القاضي في وقته. يقول الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أول شيء يصلونك للقضاء بينهم، ثانيا لا، إذا حكمت بينهم يسلمون لك بالحكم بينهم، يرضون بحكمك وتقبل به قلوبهم، تقبل به القلوب، ولا يجدون حرجا في أنفسهم مما قضيت، ويسلموا تسليما، يرضون بحكمك ويطمئنون له ويحبونه وينفذونه. هذه صفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ذلك الرجل الذي قيل، الذي جاء في الحديث أنهم للأنصار، قال بعض أهل العلم إنه كان من المنافقين، قال: أكان ابن عمتك يا رسول الله؟ نعم، هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أكان ابن عمتك يا رسول الله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الزبير بعض حقه ورضي بذلك الزبير. فلما قال الرجل هذه الكلمة العظيمة التي اتهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيانة وعدم الأمانة، قال له: يا زبير، اسق حتى يبلغ الماء الجدر. أعطاه حقه كله وافيا، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحكم حتى يؤدب هذا الرجل. فهم يختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، يعني لعل يرجى وأحسب أن بعضكم قد يكون ألحن بحجته من بعض، يعني يميل بها عن جهة الاستقامة، ما يتكلم بالحق لأمر ما كما فعل هذا الرجل، فيميل عن جهة الاستقامة، أو يكون أعرف بالحجة وأفضل لها من الخصم مع كونه ظالما، يعرف من أين تأتي الأحكام، عنده فقه، عنده إيش؟ عنده فقه، فيزور ويغير. وهذا إن شاء الله لا يوجد في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمنافقون ليسوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم عامة صالحة لكل زمان ومكان. فأقضي له نحوا أو بنحو مما أسمع، أي أحكم له بما سمعت، أما الذي في القلوب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، بناء على قول المدعي، وقول المدعى عليه أنا أحكم، ما أدخل في القلوب ولا أعلم الغيب. قال: فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار. وجاء في بعض الروايات: فإن شاء أخذه وإن شاء تركه. قال: فإن حكمت بناء على ما وصلني من أقوالكم وبيناتكم لأحد شيئا لا يحل له فإني فكأني أقطع له قطعة من النار، إن شاء أخذه وإن شاء تركها، فإن كان عادلا تركها وإن كان ظالما أخذها. وإذن هذا الحديث حديث متفق عليه، وفيه إيش؟ وفيه تحريم اللحن في القضاء، وهو الميل به عن جهة الاستقامة، أو الخروج عن العدل والحق في الخصومة، وهذا من صفات المنافقين. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صفاتهم: وإذا خاصم فجر، وإذا خاصم فجر. والقاضي إنما يحكم بما يسمع أو ما يصله من البينات، ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشق عن قلوب الناس. فإذا هذا الحديث فيه حجة أو فيه دليل على أن قضاء القاضي إنما ينفذ ظاهرا لا باطنا، وإلى هذا ذهب الجمهور، بناء على إيش؟ بناء على أنه إنما يحكم بناء على ما ورده من الأقوال والبينات، فينفذ حكمه في الظاهر لا في الباطن. وعلى هذا المالكية والشافعية والحنابلة، وذهب الحنفية إلى أنه ينفذ باطنا وظاهرا، باطنا وظاهرا. وهذا القول مخالف لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عليه دليل، ليس عليه دليل. إذن حكم القاضي ينفذ في الظاهر لا في الباطن، لذلك يمكن أن ينقض حكم القاضي، يمكن أن ينقض حكم القاضي ببينات جديدة. لو كان حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا ما يمكن أن ينقض، ما يمكن أن ينقض. مثلا عندنا في البلاد يحكم القاضي يصدر الحكم، بعد ذلك يتشاور فيه مع لجنة قضائية اثنين أو ثلاثة آخرين، قال فلان كذا وقال المدعي كذا وقال المدعي عليه كذا، طيب نشوف البينات، شوفوا أوراق المعاملة، شوفوا كذا شوفوا كذا، حكمه في مكانه أمضوا. لو أمضي وأعلن في القاعة، في قاعة المحكمة أعلن الحكم، اعترض عليه المدعي عليه أو اعترض المدعي بأن هذا الحكم قاصر ما يوفيه حقه، قالوا الاستئناف، محكمة الاستئناف، يرسل ترسل المعاملة كلها بجميع ما يتعلق بها إلى محكمة الاستئناف، وينظر فيها قاضي الاستئناف، فإما أن يمضي الحكم وإما أن يعترض عليه بشيء من أنواع المعترضات، فتعود القضية من جديد، ينظر فيها من جديد. فعلى كل حال هذا المقصود كله منه، هذا كله المقصود منه ماذا؟ إحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. لكن أنت أيها المسلم إذا علمت أن القاضي قد حكم لك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقل جورا وظلما أريد الاستئناف، لأن فعلك هذا قد يكون ردا لحكم الله وردا لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكفر وأنت لا تشعر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بعض الناس فقط من أجل تعقيد المعاملة أو تأخير المعاملة يقول أريد الاستئناف، لا والله ماني راضي بالحكم هذا. يا أخي اتق الله، هذا يدل عليه قول الله كذا ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، يقول ماني راضي، رد حكم الله ورد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد يشعر وقد لا يشعر. فهذا الأمر خطير ولا لا؟ هذا مناقض للإيمان إذا فعله الإنسان مع علمه بذلك، فالمسألة فيها خطورة. لذلك جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن الرجل ربما يتفوه بالكلمة لا يدري ما فيها يهوي بها في النار 70 خريفا، رواه البخاري ومسلم، وهذا الفعل من ذلك فيما أظن. طيب إذن هذا الحديث فيه دليل على أن حكم الحاكم لا يحل للمحكوم له به إذا لم يكن له، لا يحل له، بل يجب عليه أن يرده إلى صاحبه حتى لو حكم القاضي بذلك، حتى لو حكم القاضي بذلك. وفي ذلك قصة، مثلا قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع الرجل اليهودي، فقد علي رضي الله تعالى عنه درعه سقط من فوق بعيره، فوجده في يوم ما بيد رجل يهودي، فقال درعي سقطت من فوق ناقتي، قال بل هي درعي وفي يدي. فتواصل إلى شريح القاضي، فلما جاء عند شريح تخلى شريح عن كرسيه، لأن عليا كان خليفة أو كان أمير المؤمنين، فقال علي والله لو كان خصمي مسلما لا جلست معه، ولكنه لما كان يهوديا لا، فجلس في مكان شريح وجلس شريح جانبا. فقال علي ما تقول؟ قال درعي سقطت من بعيري، وقال يهودي هي درعي وهي بيدي، فقال يا أمير المؤمنين هي درعك، ولكن هل لك من شاهد؟ قال نعم، غلامي وولدي. قال أما غلامك فنقبل شهادته، وأما ولدك فلا نقبل شهادته. قال أيذهب درعي؟ قال نعم، هي لك يا يهودي. فلما رأى اليهودي هذا تعجب من عدالة الإسلام، هو الآن يخاصم من؟ يخاصم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأفضل ورابع أفضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما رأى ذلك قال لا والله هي له، سقطت من بعيره فأخذتها. ها؟ فرجع عن الحكم مع أن القاضي حكم له بها، حكم له بها. فلما رأى العدالة ورأى الحق في دين الإسلام، إن الله يأمر بالعدل، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. قال هي له سقطت من بعيره فأخذتها فأعطاها علي رضي الله عنه. وانظر إلى قبول علي للحق، علم أن حكم شريح حق فقبل بحكمه وسلم، لكن عقل الله عز وجل عليه درعه. طيب الذي بعده.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ رواه ابن حبان، وله شاهد من حديث بريدة عند البزار، وآخر من حديث أبي سعيد عند ابن ماجة.
طيب هذه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع واحد أو في باب واحد. قال المؤلف رحمه الله عن جابر يعني ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف تقدس أمة لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم؟ هذا الاستفهام استفهام استنكاري، ما يريد عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجواب، استفهام استنكاري على من يفعلون هذا. قال: كيف تقدس أمة، أي كيف تطهر من ذنوبها، لا يؤخذ من شديدهم لضعيفهم، يعني إذا ظلم القوي الضعيف لا يؤخذ الحق للضعيف من القوي. وهذا قد يحصل أو لا يحصل؟ هذا يحصل. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى ابن حبان في صحيحه، والحديث عند ابن ماجه. كان الواجب من المؤلف أن يعزو أولا الحديث إذا كان عند بعض أصحاب الكتب الستة إليهم. هذا الحديث عند ابن ماجه، نعم، وهو عند ابن حبان بإسناد حسن، بإسناد حسن، والحديث صحيح لغيره بالشواهد، يعني له شاهدان من حديثي بريدة وأبي سعيد، فالحديث صحيح لغيره بالشواهد، أو نقول بالشواهد أو نقول بالطرق الأخرى؟ لا، نقول بالطرق الأخرى. نسيتم مسألة الأمس؟ صحيح، نعم، الحديث إذا ثبت ما تقول له ثبت من حديث جابر ما تقول له شاهد من حديث بريدة، كما قال الحافظ ابن حجر. هنا هو الحافظ ابن حجر نفسه يقول مثل هذا لا يسمى شاهدا، لكن المشكلة أحيانا في علم المصطلح في إيش؟ في التطبيق. إذا جاء الإنسان يطبق ينسى بعض القواعد، ينسى بعض القواعد، لكنه إذا جاء يكتب يكتب على الصواب. طيب قال: وله شاهد من حديث بريدة. إذن الله صح أن يقول وله طريق أخرى من حديث بريدة، يعني ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه عند البزار، يعني في مسنده، وهو أيضا عند أبي يعلى في المصنف في المسند، وعند البيهقي في السنن الكبرى، وإسناده صحيح. قال: وآخر، يعني شاهدا آخر، والصحيح وله طريق آخر من حديث أبي سعيد، يعني الخدري. وبعض الناس يقول الخدري، لا، هو بضم الخاء المعجم وإسكان الدال، الخدري، وبني خدرة بطن من الأنصار، عند ابن ماجه، عند ابن ماجه يعني في السنن، وهو حديث صحيح. فهذه الأحاديث الثلاثة كلها أحاديث صحيحة، وهي موافقة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا إذا كان مظلوما فكيف ننصره إذا كان ظالما؟ قال: بالأخذ على يده. بالأخذ على يده يعني نهيه عن الظلم، وإيصال الحق إلى أصحابه، إيصال الحق إلى أصحابه، فهذا نصر الظالم والمظلوم من المسلمين. هذا الحديث في الحقيقة فيه ترهيب من الظلم والجور، فيه الترهيب الشديد من الظلم والجور، والسكوت عن ظلم الآخرين، والسكوت عن ظلم الآخرين. المظلوم يسعى معه لرفع الظلم عنه، يسعى معه لرفع الظلم عنه بالطرائق الشرعية المناسبة، بالطرائق الشرعية المناسبة. افرضوا أن علمنا أن فلانا ظلم في حكم في المحكمة، ماذا نصنع؟ نذهب للقاضي: يا قاضي، لعله ما تبين لك وجه القضية، يا قاضي، لعل هذا صاحب الحق ما استطاع أن يفصح لك عن حقه، لعله ضعيف الحجة، لعله ما وصلتك بعض البينات، نحن عندنا كذا وعندنا كذا. ها؟ هذا محاولة لإحقاق الحق بالمعروف أو لا؟ ها؟ ولا نكتب في الواتساب ولا تويتر ولا فيسبوك: غدا الاجتماع عند باب المحكمة، حكموا على فلان بالظلم، نتظاهر ونرفع اللافتات؟ لا. إذن محاولة نصر أخيك المسلم تكون بالطريقة الشرعية المناسبة، بالطريقة الشرعية المناسبة. لأن إيش المقصود؟ المقصود أن توصل الحق إلى صاحبه، وأن توضح وأن تبين، تؤدي الذي عليك. سمع منك أثمرت، الحمد لله. ما سمع منك ما أثمرت، أديت الذي عليك، أديت الذي عليك. فإذن هنا يجب نصر الضعيف، ويجب أن يؤخذ حقه من من؟ من القوي. يجب أخذ حقه من القوي، واضح؟ والقوي في الأصل لا يجوز له أن يتعدى على حق أخيه الضعيف، وهكذا كان يفعل بنو إسرائيل، بل حتى في الحدود إذا سرق فيهم العزيز تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لو سرقت فاطمة لأقمت الحد عليها، لأقمت الحد عليها. فإذن لا بد من التعاون والتكاتف والتناصر. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن للمؤمن، قال: مثل هذه الأمة، لا، ذاك حديث أبي موسى الأشعري، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، هذا حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور، ما هو؟ مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كيف تنام وكيف يأتيك يقين وهذا المسكين يتلوى ومقهور من الظلم الذي قد وقع عليه؟ ناصره بالمعروف، ناصره بالمعروف، ما هو يأخذك العصبية وتأخذك الحمية، لا، هذا تفعله ديانة لله سبحانه وتعالى بالطرق المناسبة. قد تكون في قرية رجل فيها قوي وهذا ضعيف، يأخذ أرضه، القوي أخذ أرض الضعيف، لا، تروح له، تروح القوي، اتق الله، خاف الله، هذا الأرض ليست لك، هذه نشهد أنها لفلان، أنها لكذا، يعني الحمد لله تراجع، تراجع، ما تراجع اذهب إلى أميره، أمير القرية، أمير القبيلة، يمنعونه بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، الذي بعده. إذن هذا يدل على وجوب القضاء العادل، أيضا من فوائد هذا الحديث أنه دال على وجوب القضاء العادل. وإذا كان هناك شيء في القضاء أو في الحكم فإنه يراجع فيه، يراجع فيه بالطريقة العادلة المنصفة التي ترد الحقوق إلى أصحابها. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره. رواه ابن حبان وأخرجه البيهقي ولفظه في تمرة.
طيب، هذا الحديث هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدعى بالقاضي العادل يوم القيامة. العادل ضد الجائر، العادل ضد الجائر، والإمام إذا كان عادلا فإن الله يظله يوم لا ظل إلا ظله. قالت: يدعى على ما يسمى، ما لم يسمى فاعله، بالقاضي العادل يوم القيامة، تعني في يوم الحساب والجزاء. فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين في عمره ولو في تمرة، لأنه جاء في روايتي وفي رواية البيهقي قال في تمرة. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى هنا إلى ابن حبان والبيهقي، وهو حديث ضعيف الإسناد، في إسناده علتان، فيه رجل يقال له صالح بن سرج وهو ضعيف، وفي إسناده أيضا عمرو بن العلاء وهو ضعيف كذلك. ومن نوقش الحساب فقد عذب، فقد كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الحديث يدل على ما يغني عنه ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، يكفي عنه. لكن كونه يؤتى بالقاضي وهو عادل أيضا فيناقش فيلقى من شدة الحساب ما يلقى حتى يتمنى أنه لم يقضي بين اثنين ولو في تمرة، أو في تمرة فإن هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه في الجملة يدل على إيش؟ يدل على الترهيب من القضاء. وهذه الحديث ليس بينها ترتيب واضح، فمثل هذا الحديث حقه كان يقدم في أول كتاب، في أول كتاب القضاء. إذن هذا الحديث فيه دليل على شدة الحساب على القضاة يوم القيامة. ويغني عن هذا الحديث ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعملني يا رسول الله. قال: يا أبا ذر، إنك رجل ضعيف، وإنها حسرة وندامة يوم القيامة، إلى آخر الحديث، وهو في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم. المسألة صعبة. انظروا، قال هنا: وفي تمرة، يعني ولو كان في الشيء، في الشيء اليسير. طيب لو أن كل إنسان ترك القضاء، من يقضي بين الناس؟ الناس يحتاجون إلى من يفصل بينهم أو لا يحتاجون؟ يحتاجون. لذلك الدول الإسلامية يجب عليها أن تفتح معاهد القضاء، يتعلم فيها الناس كيف يقضون، يفتحون كليات الشريعة، يتعلم الناس فيها الفقه. ما هو بشرط أن القضية تصل إلى المحكمة، لا. عندنا طالب علم قوي ومتمكن من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعنده أهلية القضاء، يقضي بيننا. ما هو بشرط كل قضية إلا نروح نوصلها القضاء، يكفيهم ما عندهم القضايا. نحن لو أيضا لو تفقهنا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأرحنا أنفسنا وأرحنا غيرنا، لأننا سوف ننصف من أنفسنا ولن نعتدي على حقوق غيرنا. أنا بنفسي سمعت رجلا اختصم في يوم ما مع صديق عمره، مع صديق عمره، حصلت بينهما خصومة وجفاء حتى وصل الأمر إلى الشرطة. فجاء هذا عند بعض المصلحين فقال: فلان يسوي بكذا، يأخذ أرضي، وأنا كنت أشهد له ولو بشهادة زور حتى لا يغلبه أحد، حتى لا يغلبه أحد. يقول: أنا كنت أشهد له بالزور حتى لا يغلب، وحتى ما تأخذ رجال منها شيء، ما تأخذ رجال من الشيء. يقول: يسوي بكذا في آخر عمري. إيش رأيكم في الكلام هذا؟ هذا جزاؤه، الجزاء من جنس العمل. ظالم سقط في ظالم، ظالم سقط تحت يد ظالم. قال لهم هذا المصلح: طيب إن شاء الله، هو الآن اشتكاك في الشرطة؟ قال: نعم اشتكاني في الشرطة، وأريدك أن تقف معي. قال: أبشر. جاء عند الضابط قال له: شوف، هذان مفسدان في القبيلة ومفسدان في المجتمع، احبسهما جميعا، احبسهما جميعا، كل واحد منهما ظالم، ضع القيود في أيديهما وأرجلهما. ففعلا قام الضابط بهذه الطريقة، قال: حتى يتنازل عن بعضهما ويرد الحق إلى صاحبه. فكان هذا جزاؤهم. يعني انظر، يعترف على نفسه لا إله إلا الله، يقول: كنت أشهد له بالزور. نعم. طيب، على كل حال هذا يدل على شدة القضاء يوم، على شدة القضاء وما يكون من آثاره غير المحمودة في الآخرة، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال الحديث ضعيف، ولكن الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. لكن لا بد للناس من يقضي بينهم، لكن إيش؟ يعدل، يخاف الله، يتق الله، يعلم أنه أهل للقضاء بين الناس، ما يحكم بالجور ولا يحكم بالظلم، ولا يأخذ الرشاوى، ولا يتزلف إلى التجار أو إلى كبار الناس أو إلى المسؤولين وأصحاب المناصب وما شابه هذا. يخاف الله، يحكم بالعدل، يحكم بالعدل، كما حكم شريح بين علي وبين اليهودي. هك على هذا جرى عمل السلف: عدل وإنصاف وخوف وتقوى وخشية من الله سبحانه وتعالى. طيب، وأنتم تعلمون أحيانا القاضي قد يكون له مستشارون، كذلك المستشار الذي يستشيره القاضي يجب أن يكون أمينا، جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ما يكون من أحد يستخلفه الله عز وجل إلا وله بطانتان، فبطانة تأمره بالخير والعمل به، وبطانة تأمره بالسوء وتنهاه عن الخير. يحذر، ينتبه الإنسان، ينتبه الوالي، ينتبه الحاكم، ينتبه القاضي، ينتبه المدير، ينتبه رئيس القسم، ينتبه كل من تولى ولاية على المسلمين أن يخاف الله عز وجل في عمله، ولا يتخذ من البطانات حوله إلا البطانات الخيرة النافعة التي تأمره بالخير وتحذره من الشر. ننتقل إلى الحديث الذي بعد هذا.
قال رحمه الله عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة.
ولوا بتشديد اللام.
قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. رواه البخاري.
أيضا هذا الحديث هو حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني جعلوا امرأة تقوم بولاية عامة أو خاصة عليهم. وأعظم ذلك الإمامة العظمى، ثم يقولون امرأة قوية شديدة تولت حكومة البلاد، أو ولاية صغيرة كرئيسة قسم أو مديرة إدارة أو ما شابه ذلك. نفى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الفلاح إذا فعلوا ذلك، وهذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، فهو من أصح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دلالته؟ يدل هذا الحديث على تحريم تولية المرأة أي ولاية، سواء كانت عامة أم خاصة. ومن ذلك الإمامة في الصلاة، هل يجوز أن تكون إمامة؟ ما يجوز باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. لكن بعض المنتسبين أو بعض دعاة الإسلام اليوم يقول: والله هذا الحكم شديد، يا أخي النساء شقائق الرجال، فيتركون، يستدلون بهذا الحديث العام ويتركون الأحاديث الخاصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينتخبون فلانة لرئاسة الدولة. يا أخو يا مسلمون، هذا من التوسط في الإسلام، هذا من بيان وسطية الإسلام، هذا من بيان سماحة الإسلام، هذا من بيان تيسير الإسلام، والنساء شقائق الرجال. ويتركون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تجرأ بعض الدعاة في هذا العصر الحاضر إلى تضعيف هذا الحديث، وطعن في أبي بكرة رضي الله عنه طعنا شديدا. يا ويله من الله، كيف أمره إذا لقي الله سبحانه وتعالى؟ كله من أجل إيش؟ من أجل حماية أفكار الحزب. ولا حزبية في الإسلام، ولا تفرق في الإسلام، وأن أمتكم أمة واحدة، وأنا ربكم فاعبدون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا الجماعة. تجرأوا على أحاديث في البخاري وفي مسلم وأحاديث متفق عليها، وبخاصة من أحاديث الإمامة والإمارة، فضعفوها ظلما وزورا، وبعضهم فعل ذلك عن سبق إسرار، نسأل الله العافية والسلام. ما هو جاهل لا بكتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من أجل إيش؟ من أجل حماية أهدافي وسياسات الحزب الذي ينتمي إليه. ما نعتقد، يعني في بعضهم لا نشك أنه إنما أراد هذا، والبعض الآخر جاهل، نسأل الله العافية والسلام. يحرفون المعاني ويتأولون النصوص من كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأهداف مشبوهة. ما يجوز هذا. التزم بتفسير كتاب الله كما فسره السلف. الأحاديث التي صححها الأئمة، بخاصة التي في البخاري ومسلم أو أسانيدها صحيحة، اتق الله عز وجل، تضعفها بأي سبب. أنت بهذا تهدم جزءا من الشريعة، أنت بمعولك تهدم أركان الإسلام، اتق الله عز وجل. إذن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة، وهذا الذي عليه الجمهور، عليه جمهور أهل العلم، ومنهم الشافعية والمالكية والحنابلة. وقال أبو حنيفة: يجوز توليتها في الأحكام إلا في الحدود والقصاص، ما يجوز أن تتولى ذلك، لأن هذا محرم عليها بالإجماع. وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه مطلقا، إلى جوازه مطلقا، وهذا القول لم أرى أنه منسوبا إلا لابن جرير. وعلى كل حال هو على خلاف الدليل الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل الحديث قاطبة يحكمون لهذا الحديث بالصحة، بل هو مخرج في أصح كتاب بعد كتاب الله، ألا وهو صحيح البخاري، أكثر من 12 قرنا ما أحد تعرض لهذا الحديث بالنقد، ولم يقل أحد إنه ضعيف، حتى كان هذا القرن قرن الحزبية البغيضة العصبية والعصبية المريضة، فضعفوا هذا الحديث. نعوذ بالله من الخطأ على الله جل وعلا وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن هذا الحديث من الأحاديث القطعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز مخالفة حكمه الذي دل عليه. الذي بعده:
قال رحمه الله عن أبي مريم الأزدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ولاه الله شيئا من أمر المسلمين فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم احتجب الله دون حاجته، أخرجه أبو داود والترمذي.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث الدالة على واجبات القاضي أو الحاكم أو الوالي تجاه رعيته، وفيه عن أبي مريم الأزدي، واسمه عمرو بن مرة الجهني، هو عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه، قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولاه الله شيئا، من ولاه الله شيئا شرطية، وشيئا نكر في سياق الشرط فتدل على العموم. من ولاه الله شيئا أي أعطاه الله عز وجل ولاية كبيرة أم صغيرة، كبيرة أم صغيرة، من أمر المسلمين فاحتجب عنهم، الفاء هنا واقع في جواب الشرط، جواب الشرط قوله احتجب، احتجب عنهم يعني امتنع من الظهور لهم ومن دخول الناس عليه للشكوى أو للطلب أو للاقتراح أو للنصيحة أو ما شابه ذلك، فاحتجب عن حاجتهم وفقيرهم، وإنما نص على الفقير الحاجة هي أي حاجة من أنواع الحاجيات التي يحتاجها الناس في أمور دينهم ودنياهم، وفقيرهم، وخص الفقير بالذكر لأنه قد لا يحتجب عن الغني، الغني ما يحتجب عنه، ولكنه قد يحتجب عن الفقير. أرى الناس قد مالوا إلى من عنده مال، صاحب المال في الغالب إيش؟ يحترم، حتى لو كان سفيه العقل أو ضعيف العقل، حتى لو كان جاهلا، لماذا يحترمونه؟ يطمعون فيما عنده، يطمعون في من عنده. لكن هذا الحقير الفقير ممزق الثياب، حتى لو كان دينا صينا عفيفا شريفا، قد لا تكون له قيمة إلا عند من يعرف قيمته عند الله سبحانه وتعالى لإقباله على الله جل وعلا. احتجب الله دون حاجته أي امتنع الله عز وجل دون حاجته، ما أعطاه إياها، يقول يا رب يا رب ما يعطيه، وهذه عقوبة عظيمة. والحديث عند أبي داود والترمذي في سننيهما، وهو حديث صحيح، حديث صحيح، يدل هذا على الترهيب من احتجاب الوالي أو من آتاه الله عز وجل شيئا من ولايات المسلمين كالقضاء مثلا عن حاجة صاحب الحاجة والفقير، ويدل بالمفهوم على وجوب عدم الاحتجاب، على وجوب عدم الاحتجاب، بل يبرز للناس أو يفتح بيته للناس أو يفتح مكتبه للناس، وهكذا يفعل الحكام العادلون. بعض الحكام دائما يسمع، دائما يسمع منهم: بيتي مفتوح ومكتبي مفتوح، من عنده شيء فليأتني، من عنده شيء فليأتني. ولما تولى معاوية ملك أو حكم المسلمين جعل له رجلا خاصا على حاجياتهم، على حاجياتهم في وقت شغله، كشغله في 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 عمله أو في إعداد الجيوش المسلمين أو ما شابه ذلك. فإذن الجزاء هنا كما قيل من جنس العمل، فمن احتجب عن الناس وهو صاحب ولاية أو منع الفقراء من الدخول إليه، والناس كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، احتجب الله عز وجل عن حاجته، أي منع الله عز وجل منه حاجته أن يحققها له. وهذا الحديث يدل على أنه يجب على ولي أمر المسلمين ألا يحتجب عنهم، بل يسهل الحجاب ويسهل وصول الناس إليه، ويستمع إلى ذي الحاجة، ويستمع إلى ذي الحاجة. طيب، وهذا ظاهر. فإذن يدل هذا الحديث على تحريم ما يصنعه بعض الولاة من الاحتجاب عن الناس وعدم السماع منهم، وعدم السماع منهم وعدم النظر في حاجياتهم. وفي بعض الدول يجعلون مكاتب لشؤون المواطنين، مكتب في مدينة كذا وآخر في كذا، وكل مدينة فيها مكتب، أي إنسان له حاجة يريد أن يوصلها إلى الحاكم أو الوالي أو الملك أو الرئيس أو ما شابه ذلك، تصل إليه عن طريق هذه المكاتب. الذي بعده.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية في الحكم. رواه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
هذا الحديث أيضا من الأحاديث العامة في الشريعة الإسلامية، لكن ويصلح أن يدخل في بعض الكتب ومن ضمنها كتاب القضاء، لأن إعطاء الرشوة للقاضي من لأن إعطاء الرشوة مظنة أن تكون للقاضي. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لعن من؟ الراشي. الراشي، والراشي هو دافع الرشوة، والراشي هو الذي يعطي غيره شيئا من المال أو الأعراض لتحقيق مقصده وغرضه، أو الحكم له على خصمه، أو أن يأخذ ما لا يستحق على وجه العموم. والمرتشي، المرتشي بضم الميم في أوله، وهو آخذ الرشوة. وجاء في بعض ألفاظ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والرائش. والرائش، والرائش هو الوسيط الذي يكون بين الراشي والمرتشي، الوسيط. قد يقال له الملعقة، تشبيها بالملعقة التي يأكل بها الإنسان. في بعض البيئات يسمون الرائش بإيش؟ يقولون فلان ملعقة. ما معنى ملعقة؟ يعني أنه يسعى في الرشوة بين الرائش والمرتشي، بين الراشي والمرتشي، كالملعقة التي تسهل لك أكل الطعام. وبعض الناس إذا وصل إلى منصب تتعلق به أو تتعلق به بعض مصالح المسلمين، أول شيء يشوف الملعقة. هذا أول شيء، لأنه قال الآن أنا في منصب وآمر وأنهى وأعطي وأمنع بإذن الله عز وجل، فأول شيء يشوف ليش، حتى ما يضع نفسه في الصورة، ما يضع نفسه في الصورة. وهؤلاء الثلاثة كلهم ملعونون ومطرودون من رحمة الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى الخمسة، وقال: وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث حديث صحيح. قال المؤلف رحمه الله: وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو. له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو عند الأربعة إلا النسائي، عند الأربعة إلا النسائي. وهذا الشاهد أيضا شاهد صحيح، إلا أنه لم يقل فيه في الحكم، أي لم يقل في لفظ حديث عبد الله بن عمرو في الحكم، يعني قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. ووجه إراده رحمه الله تعالى عنه في هذا الباب هو قوله في الحكم، يعني في القضاء، حتى لو لم يكن هذا الحديث خاصا أو هذا اللفظ خاصا بالقضاء، فإن كل أمر أو توجيه يوجه به المدير أو ما شابه ذلك فإن وأخذ عليه رشوة فإنه يدخل في هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الراشي هو الذي يعطي من يعينه على الباطل، من يعينه على الباطل في تعريف كثير من أهل العلم رحمهم الله. وبعض الناس يقول أريد أن أستنفد به حقي، أريد أن أستنفد به حقي، يقول حقي عند هذا المدير في هذه الدائرة، ما أستطيع أن أخذ حقي إلا بالرشوة، أعطيه شيئا. وهذا له قسمان، إن كنت في بلاد إسلامية فلا يجوز لك أن تفعل ذلك لأنه عندك القضاء وعندك الأوجه الشرعية، وأما إذا كنت لست في بلد مسلم فرخص فيه بعض أهل العلم، رخص فيه بعض أهل العلم. والرشوة حرام بالإجماع، بالإجماع، ومن أسباب دخول النار، وكبيرة من الكبائر، ومنكر من المنكرات، لم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم رحمهم الله. وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وهذا من أكل أموال الناس بالباطل. بعض الناس قد يسميها رشوة، بعضهم يقول هدية، بعضهم يقول مقابل تعبك، خذ هذا مقابل تعبك، خذ هذا هدية، خذ هذا للأولاد، ها خذ هذا للأولاد، خذ هذا مشي بحالك. وبعض ال يقول إيش؟ طيب مثل هذه العبارة. وبعض المسلمين قد يكتب على مكتبه آية تدل على التقوى، ادفع بالتي هي أحسن. وبعضهم يقول يا أخي افهمها يا أخوي افهمها، تجي المرة الأولى وين المعاملة انتهت؟ قال لا والله ما انتهت. المرة الثانية المعاملة انتهت؟ قال والله ما انتهت. المرة الثالثة المعاملة انتهت؟ ما انتهت. قال يا أخي أنت معي تفهم، أو يلحق واحد من المكتب اللي يعملون عند المسؤول في المكتب، يا أخي أنت ما تفهمها، والله العظيم أنك مدمغ أهبل مغفل. يا أخي يا رجال يبغى الشيء دفة دفة تمشي معاملتك، نسأل الله العافية والسلامة. يظنونها سهلة وهي عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ما يجوز مثل هذا، وهذا الذي أفسد على كثير من الصلحاء أمورهم في الدوائر الحكومية، إما أن تدفع وإما مالك شيء عندنا، للأسف الشديد، للأسف الشديد. لكن والله إن الله ينصر من ينصره، من نصر الله ينصره الله سبحانه وتعالى، يصبر ويحاول ويتلطف، ها ويبحث له عن واسطات تمشي أموره بالمعروف، ما فيها شيء لأنه صاحب حق. لكن أن يقول تعقدت المعاملة، ما لها إلا إيش؟ ما لها إلا الدهن، ها الزيت يمشيها، ادهن السير ويسير، ادهن السير ويسير. بعض الناس عنده قاعدة مثل هذه، نسأل الله العافية والسلامة. ما يجوز مثل هذا العمل، محرم وكبيرة من الكبائر، ومؤد إلى إفساد الضمائر وإفساد الأديان. إما أن تدفع إلا ما تمشي معاملتي، إما أن أدفع إما ما تمشي. هذا في الحقيقة يعني من أسباب الفساد في الأرض، والله عز وجل يقول ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الحديث الذي بعده
قال رحمه الله وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، رواه أبو داود وصححه الحاكم.
هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أيضا، وهو في أدب القضاء. وقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم، أن الخصمين يقعدان بين يدي الحاكم يعني القاضي، يعني القاضي يقعدان بين يديه، هذا هنا وهذا هنا في منزلة واحدة، إلا إذا كان أحدهما مسلم والآخر ليس بمسلم، فإن السياسة الشرعية المعمول بها في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه دلت على أن المسلم لا بد أن يعلو على الكافر إظهارا لعزة المسلمين. لكن إذا كان الخصمان كما قال علي رضي الله عنه من المسلمين، فإنهما يتساويان في الجلوس أمام القاضي، يتساويان في الجلوس أمام القاضي، ولا يجعل أحدهما أعلى من الآخر، أو أحدهما متقدم والآخر متأخر، يجعلهما في صف واحد، الأمير مع الفقير في صف واحد عند القضاء، هما عبدان مسلمان، ما في هذا أمير وهذا فقير وحقير، يتقاضيان في منزلة بمنزلة واحدة ويحكم بينهما بالعدل. وهذا الحديث عزاه المؤلف رحمه الله تعالى إلى أبي داود والحاكم، وذكر أن الحاكم قد صححه وإسناده ضعيف، فيه مصعب بن ثابت المدني وهو ضعيف، لكنه حديث استدل به العلماء رحمهم الله تعالى على شيء من آداب القضاء، وهذا متكرر بينهم، متكرر بينهم، يجلس المدعي والمدعى عليه في جهة واحدة في مكان واحد باستواء واحد من جميع الوجوه، فهذا من آداب القضاء، وهو يدل على استحباب ذلك، يدل على مشروعية ذلك، يدل على مشروعية ذلك، والعمل عليه عند حكام المسلمين، فيسوى بينهما في المجلس، يسوى بينهما في المجلس، لئلا تكون هناك ميزة لأحدهما عند الآخر في القضاء. قلنا إلا إذا كان أحد الخصمين ليس مسلم فإن المسلم يرفع عليه. الذي بعده،
قال رحمه الله: باب الشهادات.
انتقل المؤلف رحمه الله تعالى عقب ذلك إلى عقد باب، ولما ابتدى كتاب القضاء ما عقد بابا كما فعل في كتاب الأطعمة، ثم بعد ذلك عقد الأبواب، فكذلك فعل هنا في كتاب القضاء، ساق أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل القضاء، في الترهيب من القضاء، في بعض أحكام القضاء، في بعض آداب القضاء، ثم عقد بابا للشهادات، والشهادات من البينات، الشهادات من البينات التي تطلب من المدعي، تطلب من المدعي. قال: باب الشهادات. والشهادات جمع شهادة، وهي مصدر شهد، والشهادة خبر قاطع، الشهادة خبر قاطع، والشاهد هو حامل الشهادة، والمشهود له هو من أوقعت الشهادة في جانبه لترجيح كفته، وسمي الشاهد شاهدا لمشاهدته للحال، لمشاهدته للحال وعلمه به، ولأنه قد شهد وشاهد ما لم يشاهده غيره. واضح؟ إذن يعني هذا فيه، هذا الباب فيه عدد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المتعلقة بالشهادة والشهود وأحكام ذلك، وأحكام ذلك. أورد فيه المؤلف رحمه الله تعالى عددا من الأحاديث، أولها قوله عن زيد،
قال رحمه الله: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ رواه مسلم.
هذا حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، وله أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ ألا أداة حرف تنبيه، ألا حرف تنبيه، شد الانتباه، ألا أخبركم بخير الشهداء، والهمزة فيها هنا همزة أخرى مدغمة، أي ألا كأنه استفهم، فهذا استفهام منه صلى الله عليه وسلم، فكأنهم قالوا له نعم، أو علم من حالهم أنهم قالوا نعم وأنهم يريدون ذلك. قال: الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها، والحديث في مسلم وهو حديث صحيح لا علة له، الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. إذن هذا الحديث فيه دليل على استحباب الإتيان بالشهادة قبل السؤال. تعلم قضية بين فلان وفلان وأنت عندك شهادة لأحدهما، تذهب إلى القاضي تقول له: أنا عندي شهادة إن هذا الملك لفلان، تثبت شهادتك، تثبت شهادتك. هذا بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ أنه خير الشهداء. لماذا؟ لأن فيه نصر للحق، فيه نصر للحق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، وفيه عدم كتمان الشهادة، وفيه عمل بضد أو عمل أو انتهاء عما نهى الله عز وجل عنه من كتمان الشهادة، ولا تكتموا الشهادة. إذن هذا يدل على أفضلية هذا الشخص أو لا؟ علم أن فلانا صاحب حق ولكن ليست عنده بينة، والشهادة بينة وليست ببينة، الشهادة بينة، لذلك ذهب وأدلى بشهادته ديانة لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث دال على أن خير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. لكن سوف يأتي في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يشهد دون أن يستشهد، وسوف يأتي الجمع بينه وبين هذا الحديث، لأن حديث عمران فيه ذم لمن يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. طيب، نأتي إلى حديث عمران بن حصين حتى ننظر في فقهه مع فقه هذا الحديث. اقرأ.
قال رحمه الله عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. متفق عليه.
هذا الحديث حديث عمران بن حصين حديث متفق عليه، بمعنى إنه عند البخاري ومسلم فقط. طيب، لو قرأت في كتاب المنتقى في الأحكام للمجد بن تيمية فرأيت أنه قال عقب بعض الأحاديث هذا حديث متفق عليه، فما معنى ذلك؟ يعني إن الحديث عند البخاري ومسلم والإمام أحمد. أحسنت، يعني أنه عند الثلاثة، وهذا اصطلاح خاص بالمجد بن تيمية في المنتقى. إذا قال هذا حديث متفق عليه يعني إنه عند الثلاثة البخاري ومسلم والإمام أحمد. قال عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خيركم قرني، يعني الوقت الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه رضي الله عنهم. وهذا فيه ثناء على الصحابة على وجه العموم، والصحابة كلهم من أصحاب الجنة، كلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لا يجوز الطعن في واحد منهم بأدنى طعن ولا التعرض له بأدنى تعرض، وما حصل بينهم من الخصومات والشجار والحروب فإنه يسكت عنها ولا يخاض فيها، لأنهم خير القرون وهم أفضل هذه الأمة باتفاق علماء أهل السنة والجماعة. واضح هذا وليس بواضح؟ لا بد أن نحفظ منزلتهم الواردة في كتاب الله والمبينة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أجمع عليها أهل السنة والجماعة. ما يجوز لأي شخص كائنا من كان ولأي سبب من الأسباب أن يجرح أحدا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بأدنى كلمة تدل على الجرح، تدل على الجرح أو التنقص أو الظلم أو ما شابه ذلك، ما يجوز أبدا باتفاق علماء أهل السنة والجماعة. قال: خيركم قرني، يعني أصحابه رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، يعني التابعين. والصحابي في أفضل التعاريف له هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهؤلاء هم قرنه صلى الله عليه وسلم. والقرن مدة معينة من السنة، أرجح الأقوال فيها أنها طبقة الناس المتساويين في السن والإسناد، ومنهم من حدها بمئة سنة، ومنهم من حدها بمئة وعشرين سنة، ومنهم من قال أقل من ذلك، وهي أقوال ليس عليها دليل. والمشهور أن القرن مئة سنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تمضي مئة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة ممن كان عليها اليوم. هذا أقرب الأقوال. قال: ثم الذين يلونهم، يعني التابعين، والتابعي هو من لقي الصحابي مؤمنا به ومات على ذلك، أي مات ومات على الإسلام، ومات على الإسلام. ثم الذين يلونهم، وهؤلاء هم أتباع التابعين، وأتباع التابعين هم الذين لقوا التابعين مؤمنين بأنهم من التابعين الذين لقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإسلام. فهذه ثلاثة قرون: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ورد في بعض الألفاظ: ثم الذين يلونهم، وهم قرن تبعي أتباع التابعين، تبعوا وهم قرنوا أتباع التابعين. قال ثم يكون قوم، ثم للتراخي، يعني أنتم خير القرون، هذه القرون الثلاثة وهذه القرون الأربعة هي خير القرون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وهذا هو الشاهد في الحديث، أن يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد، أو أن المقصود أنهم يشهدون في القضايا والأحكام وأمثالهم ليسوا بأهل للشهادة، وأمثالهم ليسوا بأهل للشهادة، أو أنه قصد أنهم يأتون بالشهادة قبل أن يسألوها، كل ذلك قد قيل وقيل غير ذلك. قال ويخونون ولا يؤتمنون، ليس عندهم أمانة، وأول شيء يرفع من جذر قلوب الرجال هو إيش؟ كما دلت عليه الأحاديث، الأمانة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكن مع ذلك هي من أوائل ما يذهبون للإسلام، حتى يقال في بني فلان رجل أمين اذهبوا إليه، تذهب الأمانة نسأل الله العافية والسلام، وتبقى إيش؟ الخيانة التي هي من صفات المنافقين، وإذا أؤتمن خان. وينذرون ولا يوفون، في كل يوم في المجلس علي نذر كذا، علي النذر من كذا، علي النذر بكذا، نذرت كذا، هل هو لما يكرر هذا يريد أن ينفي؟ ما يفي، ينذر ولا يوفي. والله عز وجل قال عن أهل الإيمان يوفون بالنذر، لكن هؤلاء قوم سوء وأهل شر، ينذرون لله عز وجل نذور طاعة ولا يوفون بها. ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن، السمن بتشديد السين المكسورة وفتح الميم وآخره نون، يظهر فيهم السمن، كروش، أبدان، لكن لا أمانة ولا وفاء، ولا وفاء بالنذر، ولا شهادة صحيحة، ولا شهادة مقبولة. عمر رضي، والسمن عموما في الرجل هذا مذموم. رأى عمر، وكان السمن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قليل، رأى عمر رضي الله تعالى عنه في يوم ما رجلا سمينا، فقال له ما هذا؟ إيش تظنون أنه قال له؟ قال له هذا خير. قال بل هذا شر، بل هذا شر. فالسمن في الجملة ليس محمودا. ومنهم من قال أن قوله هنا ويظهر فيهم السمن أي يتشبعوا بما لم يعطوا، يقول الإنسان والله أنا اليوم بسافر كذا وبروح كذا، واشتريت العمارة الفلانية واشتريت الأرض الفلانية، والله هذه السيارة اشتريتها بكذا وكذا دينار، وهو مسكين أخذها من مكتب الإيجار، ها؟ فيظهر ما ليس عنده، يظهر ما ليس عنده، أو يكون هذا في أي أمور من أمور المتعلقة بالدنيا، ها؟ يظهر الثراء، يظهر العلم، يدخل بعض الكلمات الإنجليزي في الكلام العربي، أو يتحدث باللغة الإنجليزية، فيحاول دائما وهو يظهر نفسه أنه إيش؟ أنه كبير وأنه مثقف وأنه كذا، وهو ما عنده شيء. على كل حال هذه معاني قيل بنحوها في توجيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيهم السمن. والشاهد لهذا الباب وهو باب الشهادات قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ظاهره التعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. فهذان الحديث الأول فيه مدح، والحديث الثاني فيه ذم، بناء على أحد المعاني المستنبطة من قوله ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون. والحديثان صحيحان، أحدهما في مسلم والآخر في البخاري ومسلم. فإذا هذان حديثان ظاهرهما التعارض في المعنى، لو كان أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا قلنا الضعيف لا يقام الصحيح، لكنهما جميعا صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمل أهل العلم رحمهم الله تعالى جمعا بين هذين الحديثين حديث عمران بن حصين على من كانت عنده شهادة لأحد المتخاصمين وهو لا يعلم بها أو كان ناسيا لها، فتحتد الخصومة بينهما، أو يريد القاضي أن يحكم للمدعى عليه، أو يحكم للمدعي، ثم يقول لا أنا عندي شهادة خذوها أن الشيء الفلان لفلان والدليل كذا وكذا، فإذا هذا يكون فعله محمودا أو لا، ويكون داخلا في قوله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ومنهم من قال حديث عمران بن حسين حديث زيد بن خالد محمول على الشهادة في الحسبة، يعني في حقوق الله تعالى أو حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست في حقوق الآدميين المحضة، يكون في الحسبة نصرا لله ونصيحة لله، ونصرا لرسول الله ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال إن حديث زيد بن خالد محمول على المبالغة في الإجابة، فلان أنا خاصمت فلان وفلان وأنت تعرف أن هذا لي، فيقول نعم أبشر أذهب معك إلى المحكمة وأشهد، فبالغ في الاستجابة أو في الدعوة إلى الشهادة. وقيل هناك أقوال أخرى، والمشهور هو القول الأول. من أهل العلم من حمل حديث عمران بن حسين على شهادة الزور، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني ما كانوا موجودين في وقت الحادثة وهم شهدوا زورا، أو أنه يشهد على ما لا يدري عنه من أمور المستقبل، ما يدري، أو أنه يشهد على صورة الحلف، يشهد ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، أي على صورة الحلف، كأنه عندما يأتي يشهد كأنه يحلف بالله سبحانه وتعالى أن شهادته ثابتة ومستقرة، وكأنه يحلف عليها. هذا كله مذموم بناء على ما جاء في حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، والمشهور هو الجمع الأول، المشهور هو الجمع الأول. على كل حال هذه توجيهات، وهذا التوجيهات وهذا الجمع بين الحديثين هو الذي يسمى عند علماء المصطلح بتأويل مختلف الحديث، لأن بعض الأحاديث تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وظاهرها التعارض، هذا هو مختلف الحديث، هذا هو مشكل الحديث، مشكل الحديث. إذا أمكن الجمع بين الحديثين فهذا هو تأويل مختلف الحديث، فرقوا بينها ولا تنسوا هذا. طيب ننتقل الذي بعده. تحضرني قضية يخبرني بها أحد أطرافها، وهو مسكين يخبرني بها وهو قد أتى بشاهدي زور، يريد أن يستخرج صكا على الأرض وعلمهم هذه حدودها كذا وهذه حدودها كذا وهذه حدودها كذا وهذه حدودها كذا، علمهم بها. فلما جاء عند القاضي نعم هذه أرض فلان يحدها من الجهة الجنوبية كذا ومن الشمال، المهم ويقومون يقعدون يقولون الشهود، يقول من متى هو أرضه؟ قال هذه أرضه من 50 60 70 سنة، أرضه وأرض أبوه وأرض جده، هو نفس صاحب الأرض يقول وضعت عمامتي في فمي بس حتى ما أضحك، يقول وأنا خابرهم أنهم شهود زور. يقول قال القاضي قال والله إني لأعلم أن شهادتكما شهادة زور، لكن أنا أحكم له بشهادتكما في ذمتكما، شاهدان تقطع بهما الرقبة أحكم له، لكن شوفوا ترى شهادتكم شهادة زور واضحة. قالوا لا ما حن والله الصادقين والله جيرانه والله والله، وهو جايبهم كل واحد يقول أعطيته 3000 ريال، يقول الآن أخذت مقابل هذه الأرض 16 مليون ريال، ماذا أصنع؟ ورطة ولا ما هي ورطة؟ ورطة، توبة جاءت متأخرة، وش يسوي؟ طيب الذي بعده. قالوا عن عبد الله،
انتهى الوقت،
صل على النبي يا شيخ، ما زال الوقت مبكر، اللهم صل وسلم على محمد. ما مشينا والله، أخذتنا السوالف وما أدري وش أخذنا شيء ثاني، لكن إن شاء الله أوريكم العلم بعد المغرب، اصبروا علي. طيب الله يفقنا وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله.